بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال: فصل. وكثير من الناس تشتبه عليهم الحقائق الأمرية الدينية الإيمانية بالحقائق الخلقية القدرية الكونية، فإن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فهو سبحانه خالق كل شيء، وربه ومليكه، لا خالق غيره ولا رب سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره ومشيئته وخلقه. وقدرته هنا في باء والمطبوع وقدرته زيادة. وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسله، ونهى عن معصيته ومعصية رسله، أمر بالتوحيد والإخلاص، ونهى عن الشرك بالله. فأعظم الحسنات التوحيد، وأعظم السيئات الشرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأمر سبحانه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعني الشيخ يعدد أوامر الله سبحانه وتعالى. إن الله عز وجل أمر بأوامر ونهى عن نواهي، هذا هو أمره الشرعي الديني الإيماني. ذكر الشيخ رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى أمر ونهى، أمر بطاعته وطاعة رسله، ونهى عن معصيته ومعصية رسله. هذا هو الأمر الكوني، الأمر الشرعي الديني الإيماني. وهناك أمر كوني خلقي قدري، هذا شيء آخر. ما نخلط بين الأوامر والحقائق القدرية، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وبين الحقائق الدينية. إن الله عز وجل أمر بالصلاة وأمر بالصوم وأمر بالزكاة وأمر قبل ذلك بالتوحيد وأعظم حسنة، ونهى عن الشرك وأعظم سيئة، وهكذا. فما يأتي إنسان يخلط بين أمر شرعي وأمر قدري. الأوامر الشرعية هذه الله أمر بها وأحبها سبحانه وتعالى، ولكنها قد تقع وقد لا تقع. الأوامر الكونية هذه أرادها الله وشاءها ولا بد أن تقع، ولكنها قد تكون محبوبة لله وقد تكون غير محبوبة كما بيناه في مواضع. شيخنا يقرر أن كثيرا من الناس من أهل الأهواء والذين انحرفوا في هذه الأبواب أوتوا من هذا، لم يفرقوا بين الحقائق الدينية الشرعية الإيمانية وبين الحقائق الكونية القدرية الأمرية. يقول الشيخ رحمه الله: وأخبر أنه يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه كلها حقائق إيش؟ إيمانية شرعية دينية. وهو يكره ما نهى عنه كما قال تعالى في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد نهى عن الشرك وعقوق الوالدين، وأمر بإيتاء الحقوق، ونهى عن التبذير وعن التقتير، وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه وأن يبسطها كل البسط، ونهى عن قتل النفس بغير حق، وعن الزنا، وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي أحسن، إلى أن قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباد الكفر، والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والعبد مأمور أن يتوب إلى الله تعالى دائما، هذا أمر كوني أم ديني؟ ها؟ دين لا شك هو دين. لماذا قلنا دين؟ محبوب لله ولا يقع في جميع في كل الخلق، بعض الخلق ما يتوب. ولو كان أمرا كونيا قدريا لتاب الناس كلهم، أليس كذلك؟ وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. كيف؟ توبوا إلى ربكم عندي أنك توبوا إلى الله، ما في يا أيها الناس عندي. كيف؟ لا، عندنا أنه قال توبوا إلى ربكم، هو في لعله في صق من الحديث أيها الناس أو يا أيها الناس. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي السنن عن ابن عمر أنه قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المجلس واحد يقول: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، أو قال أكثر من 100 مرة. يعني يكون النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع الناس ويقول: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، في مجلس واحد 100 مرة. لسان لا يفتر عن ذكر الله. وقد أمر الله تعالى عباده أن يختموا الأعمال الصالحات بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر 3 ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فأمرهم أن يقوموا بالليل ويستغفروا بالأسحار. وكذلك ختم سورة المزمل وهي سورة قيام الليل بقوله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكذلك في الحج قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يعني الله عز وجل أمر بالاستغفار في كثير من المواضع، وهذا أمر شرعي ديني إيماني. بل أنزل سبحانه وتعالى في آخر الأمر لما غزا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم غزوة تبوك وهي آخر غزواته، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن آخر ما نزل من القرآن وقد قيل إنها آخر سورة نزلت قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأمره الله تعالى أن يختم عمله بالتسبيح والاستغفار. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، لا إله إلا أنت. وفي الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي السنن عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت، فقال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف إلى نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وأن أقترف على نفسي، على نفسي بس قرأته أنا إلى يعني قرأته بما أحفظ، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. يعني هذا من أذكار الصباح ومن أذكار المساء ومن أذكار النوم. يقول الشيخ رحمه الله، شوف العلم الغزير سبحان الله، ذكر نصوص كثيرة على أن العبد مأمور بالتوبة والاستغفار. قال الشيخ رحمه الله فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما. قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما، ويتوب على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الميكروفون الخارجي مفتوح، ها افتحوا. قال قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. فالإنسان ظالم جاهل، وغاية المؤمنين والمؤمنات التوبة. وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين ومغفرته له. وقد أخبر الله تعالى في كتابه بتوبة عباده الصالحين، هكذا عند عباده المؤمنين والصالحين، ومغفرته له. لا، ظاهر أنه لهم، ومغفرته لهم ومغفرته لهم. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضله. قال الشيخ رحمه الله: وهذا لا ينافي قوله تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفى باء المقابلة والمعادلة، والقرآن أثبت باء السبب، يعني لم يدخل أحد الجنة بعمله، الباهون للمقابلة، يعني لم يكون عملك هذا مقابلا لدخولك الجنة. إن أعمالنا هذه ما تؤهلنا لدخول الجنة، الجنة سلعة الله الغالية، وإنما ندخل الجنة برحمة الله عز وجل بفضله. فقد يقول قائل: إن كان كذلك، إن كان دخول الجنة برحمة الله، إذن هذه الأعمال ما الفائدة منها؟ لا، الأعمال لا بد منها، لأن الله لن يرحمك إلا إذا عملت، أليس كذلك؟ يعني العمل سبب لرحمة الله، الله سبحانه وتعالى يرحمك إذا عملت بطاعته، وإذا ابتعدت عن معصيته يرحمك الله. فالعمل سبب للرحمة، والرحمة بها تدخل الجنة، إذن العمل لا بد منه. طيب، في القرآن الكريم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. بما الباء هذه للسبب، لأن الأعمال سبب في دخول الجنة، هنا الأعمال، والقرآن أثبت باء السبب. إذن الباء المنفية باء المقابلة، والباء المثبتة باء السبب، ولا تنافي ولا تعارض. قال الشيخ رحمه الله: وقول من قال: إذا أحب الله عبدا لم تضره الذنوب، معناه أنه إذا أحب عبدا ألهمه التوبة والاستغفار فلم يصر على الذنوب. ومن ظن أن الذنوب لا تضر من أصر عليها فهو ضال، مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة. بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإنما عباده الممدوحون هم المذكورون في قوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن ظن أن القدر حجة لأهل الذنوب فهو من جنس المشركين الذين قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى ردا عليهم: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الحجة البالغة، لأن الله سبحانه وتعالى أنذر وحذر وأرسل رسله وأنزل كتبه وبين للناس، فليس لهم بعد ذلك أن يعتذروا وأن يحتجوا بالقدر ويقول إن الله كتب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قد بين لك وأرسل لك رسلا وأنزل عليك كتبا، إذا ليس لك عذر وليس لك أن تحتج بالقدر. يقول الشيخ رحمه الله: ولو كان القدر حجة لأحد لم يعذب الله المكذبين بالرسل، لم يعذب الله المكذبين للرسل كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وقوم فرعون، ولم يأمر بإقامة الحدود على المعتدين، ولا يحتج أحد بالقدر إلا إذا كان متبعا لهواه بغير هدى من الله. ومن رأى القدر حجة لأهل الذنوب يرفع عنهم الذم والعقاب، فعليه ألا يذم أحدا ولا يعاقبه إذا اعتدى عليه، بل يستوي عنده ما يوجب اللذة وما يوجب الألم، فلا يفرق بين من يعمل معه خيرا ومن يعمل معه شرا، وهذا ممتنع طبعا وعقلا وشرعا. يعني إذا كان يحتج بالقدر، إذن إذا جاء شخص واعتدى عليه بالضرب مثلا والشتم، إذن لا تلومه ولا تعاقبه. لماذا؟ لأنه مقدر، يعني إذا كذلك مقدر، إنما شتمه وضربه واعتدى عليه بقدر الله. إذن الاحتجاج بالقدر معناه المخالفة حتى للطبع، المخالفة حتى للعرف. يقول الشيخ: وقد قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى، قال موسى: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، أخرجتنا ونفسك من الجنة، يعني بالخطيئة. فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، فقال: بأربعين سنة. قال: فلما تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قال: فحج آدم موسى. هذا الحديث يعني قد يحتج به من يحتج بالقدر، ولكن هذا الحديث له فهم وله معنى، له معنى، وليس فيه حجة لأولئك الذين يحتجون بالقدر على المعصية كما سيبين الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله: وهذا الحديث ظلت فيه طائفتان، طائفة كذبت به لما ظنوا أنه يقتضي رفع الذم والعقاب عمن عصى الله بأجل القدر، وطائفة شر من هؤلاء جعلوه حجة. وقد يقولون: القدر حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا يرون أن لهم فعلا. إذا طائفة قالت الحديث ما هو صحيح، لأنهم ظنوا أن الحديث فيه احتجاج بالقدر، وطائفة قالت: لا، الحديث صحيح والحديث دليل على أن العاصي يحتج بالقدر. الشيخ يقول: هذه الطائفة الثانية شر من الأولى. يقول الشيخ رحمه الله: ومن الناس من قال: إنما حج آدم وموسى، كما جاء في الحديث فحج آدم موسى يعني غلبه بالحجة. ومن الناس من قال إنما حج آدم موسى لأنه أبوه أو لأنه قد تاب أو لأن الذنب كان في شريعة واللوم في أخرى أو لأن هذا يكون في الدنيا دون الآخرة، وكل هذا باطل، كل هذا باطل ليس بصحيح. لأن المناظرة الآن بين موسى وآدم عليهم الصلاة والسلام. موسى قال لآدم أنت يا آدم أبونا أخرجتنا من الجنة يعني بأكلك من الشجرة، فآدم عليه السلام قال لموسى أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، لأن الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما. بكم وجدت أن هذا الذنب مكتوبا علي، يعني هو فعصى آدم ربه فغوى، كم بين هذا الكلام وبين ذنبي وأكلي من الشجرة؟ كم؟ فقال له بأربعين سنة. يعني كلمة هذه الخطيئة وهذا الذنب وعصى آدم ربه فغوى، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يفعل ذلك آدم بأربعين سنة. قال ثم قال له آدم طب إن كان هذا مكتوب فلما تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ قبل أن أخلق وليس قبل الذنب، نعم قبل أن أخلق بأربعين سنة. فحاج آدم موسى غلبه في الحجة. طيب هذا الحديث الآن كما قلت هو حديث قد يشتبه على كثير من الناس ويظنون أن آدم احتج على فعل المعصية بالقدر. يأتيك الجواب. يقول الشيخ رحمه الله ولكن وجه الحديث يعني ما هو التفسير الصحيح لهذا الحديث، أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكله من الشجرة. إذن اللوم من موسى، هل اللوم الذي وجهه موسى عليه السلام لأبيه آدم هل على الخطيئة ولا على المصيبة؟ على المصيبة. إن عندنا الآن خطيئة ومصيبة، ما هي الخطيئة؟ الأكل من الشجرة، والمصيبة الخروج من الجنة. فموسى هل عاتب أباه في الأكل من الشجرة ولا عاتبه في الخروج من الجنة؟ عاتبه في الخروج من الجنة. يعني لو موسى إنما وقع على أبيه آدم من أجل المصيبة وهي الخروج من الجنة. يقول الشيخ رحمه الله أن موسى عليه السلام لم يلم أباه إلا لأجل المصيبة التي لحقتهم من أجل أكلهم من الشجرة، فقال له لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يلمه لمجرد كونه أذنب ذنبا وتاب منه، فإن موسى يعلم أن التائب من الذنب لا يلام، وهو قد تاب أيضا، ولو كان آدم يعتقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والمؤمن مأمور عند المصائب أن يصبر ويسلم، وعند الذنوب أن يستغفر ويتوب. قال الله تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من المعائب، المعاب عن الذنوب. وقد قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فالمؤمنون إذا أصابتهم مصيبة مثل المرض والفقر والذل صبروا لحكم الله، وإن كان ذلك بسبب ذنب وإن كان ذلك بسبب ذنب غيرهم كمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك، فعليهم أن يصبروا لما أصابهم. وإذا لاموا الأب لحظوظهم ذكر لهم القدر. إذن الآن المسألة بين آدم وموسى ما هي؟ المصيبة. فموسى عاتب آدم على المصيبة، وآدم احتج بالقدر على المصيبة. والاحتجاج بالقدر على المصائب ما في بأس، يجوز، ولكن على الذنوب والمعاصي لا يجوز. يقول الشيخ رحمه الله: والصبر واجب باتفاق العلماء، وأعلى من ذلك الرضا بحكم الله، والرضا قد قيل إنه واجب وقيل إنه مستحب، وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى، وأعلى من ذلك وقيل وهو مستحب وهو الصحيح. نعم، هذا في نسخة يعني الرضا. قال: وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها، حيث جعلها سببا لتكفير خطاياه ورفع درجاته وإنابته لله وتضرعه إليه وإخلاصه له في التوكل عليه ورجائه دون المخلوقين. وأما أهل الغي والضلال فتجدهم يحتجون بالقدر إذا أذنبوا واتبعوا أهواءهم، ويضيفون الحسنات إلى أنفسهم إذا أنعم الله عليهم بها، كما قال بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك وذهبت به. يعني المذنب إذا فعل طاعة، إذا صلى أو تصدق نسب ذلك لنفسه، قال أنا فعلت، وإذا فعل معصية احتج بالقدر، قال الله قدر علي، نسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الحسنة والشيء الطيب ينسبه لنفسه، والمعصية والقبيح ينسبه للقدر إلى الله، والله المستعان. يقول الشيخ رحمه الله: وأهل الهدى والرشاد إذا فعلوا حسنة شهدوا إنعام الله عليهم بها، وأنه هو الذي جعلهم مسلمين، وجعلهم يقيمون الصلاة، وألهمهم التقوى، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، فزال عنهم بشهود القدر العجب، فزال عنهم بشهود القدر العجب والمن. يعني إذا فعلوا حسنة قالوا هذا من فضل الله، إذا استقاموا واتقوا الله سبحانه وتعالى قالوا هذا من فضل الله علينا، أنه هو الذي وفقنا وهدانا وأنعم علينا وجعلنا مسلمين وجعلنا صالحين. فهذا المشهد في نفوسهم يزيل عنهم العجب والمن على الله سبحانه وتعالى، العجب عند أنفسهم والاغترار بأنفسهم وبأعمالهم، والمن بالطاعة على الله سبحانه وتعالى. قال: وإذا فعلوا سيئة استغفروا الله وتابوا إليه منها. إذن هم عند الطاعة يشكرون الله على إنعامه وإحسانه وتفضله وتوفيقه، وعند المعصية يستغفرون الله ويتوبون إليه. أما العاصي والمرتاب إذا فعل طاعة من بها على ربه وأعجب بنفسه واغتر وظن أنه من أولياء الله ومن عباد الله الصالحين، وإذا فعل سيئة أو معصية احتج بالقدر وقال هذا قدره الله عليه، نسب ذلك إلى القدر، لا ينسبه إلى نفسه، والله المستعان. يواصل الشيخ رحمه الله في تفسير هذا الحديث وفي شرحه وفي إيضاحه، ولكن الشيخ رحمه الله لا زال له كلام في شرح هذا الحديث، ولكن الآن عرفنا المعنى الصحيح والتفسير والتوجيه لهذا الحديث، أن آدم عليه الصلاة والسلام لم يحتج بالقدر على المعصية وهي الأكل من الشجرة، وإنما احتج بالقدر على المصيبة وهي خروج من الجنة. والاحتجاج بالقدر يجوز في المصائب، ولكن لا يجوز في المعائب، أي في المعاصي والذنوب. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.